الحمد لله رب العالمين، يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يونس الوحيد ويذهب الوحشة عن الغريب، يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه، ويصلح المعيب، يستر العصاة ويمهل البغاة، ومن تاب منهم قبل وأثيب. أشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المقرب والحبيب، خلقه نعمة ومبعثه رحمة، وشمس سنته لا تغيب. اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا محمد، اللهم صلِّ عليه وعلى آله، وبارِك عليه وعلى الآل والصحب والآل، وكل من انتسب إليه من بعيد أو قريب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وطهروا السرائر لمن هو بها عالم، وتوجهوا إلى الله بالانكفاف عن المآثم، والخروج من المظالم، والإقلاع عن الصغائر والعظائم، فإن أحدنا لا يدري متى ينزل به هادم اللذات ومفرق الجماعات والآتي بالحسرات. فيا حسرة المفرط بنفسه، خصوصا صاحب الشيبة البيضاء والصحيفة السوداء والبصيرة العمياء، عن الهدى ويا ندامتنا يوم اللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، دواء الأحزان ما الأحزان، إنها إشراقة الروح وراحة النفوس وبهجة الخواطر، هي الخلوة بالله، هي الأنس بالله، هي اللذة بالله، هي بث ما في الروح لخالق الروح سبحانه، هي هو الأنس والمناجاة، لذيذ الكلمات وعبق العبارات ولذة العبرات، كلها مع رب الأرض والسماوات. حي هلا على دواء الروح، حي هلا على دواء الروح، نعرف أسرارها ونطالع أخبارها ونرى جمالها، فاسمعها يا من لتلذذت بها. أسأل الله أن يثبتني وإياك عليها. وانتبه يا محروم، وانتبه يا محروم، قبل أن تفارق الروح الجسد فتقول وا حسرتاه، إنه من يجد فيها المكروب بغيته وأنسه ولذته، كيف لا، كيف لا، والله أوصى أنبياءه بها ودوائها. دواء الأحزان ما الأحزان، أوصى الله عز وجل عيسى عليه السلام وهو في المهد فقال وأوصاني بالصلاة، وأوصاني بالصلاة. ولما نهى شعيب عليه السلام قومه عن الشرك بالله تعالى وعن أثر الفساد الاقتصادي وكيف أثر ذلك الفساد، ماذا قال قوم شعيب لشعيب؟ قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ هذا بما يعرف به الصالحون، يعرف الصالحون بصلاتهم وتقربهم إلى ربهم، عرفوا بماذا يعظمون ويعظمون، عرفوا بكيف كانت أثر صلاتهم عليهم. يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ نعم، إنها الصلاة التي تأمر صاحبها، تغير حياته وتغير أمره. إنني اليوم ليس في الحديث عن فضائلها وحكم تاركها، إنما أنا اليوم متكلم عن أثرها وعظمتها وبهائها وزكاتها. هذا نبي الله إبراهيم، عليه الصلاة والسلام يترك أهله في صحراء قاحلة ليس بها مقومات الحياة لكن بها مقومات الروح، بها مقومات الروح، فالروح إذا استقامت استقامت الحياة. فإذا به يدعو الله ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. عندما يتربى الأولاد على عبادة الله وعلى طاعة الله، وأن الصلاة هي عمود الدين وعصام اليقين وغرة الطاعات ورأس القربات، كيف يحرم بيت رزقا وصلاتهم مستقيمة؟ كيف يحرم بيت سعادة وصلاته قائمة؟ كيف يحرم بيت سعادة ولذة والصلاة بين جوانب غرفهم تقام؟ يذكر الله في بيت فكيف تدخله الشياطين؟ يعظم الله في بيت كيف يغشاه الهوى؟ يذكر الله في كل حين فكيف بيت يحل به البلاء إلا إذا سبق القدر؟ ها هو موسى عليه السلام في الموعد الذي بينه وبين ربه تذهل عنده العقول، فيتلقى أعظم أمرين في الحياة، أمرين عظيمين كريمين من رب رحيم كريم، فإذا بالله يقول لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، اسمعها يا من تريد الدواء والعلاج، اسمعها أقم الصلاة. ولما انتهى لقمان عليه السلام من إيصاء ولده بالعقيدة وعدم الشرك بالله وبر الوالدين وعدم ذنوب الخلوات وغشيان الله في الخلوات، قال لولده موصيا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فجاء الأمر بإقامة الصلاة قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقبل الأخلاق كلها، لأن من استقام صلاته استقام له كل شيء بإذن الله. واسمع هذا الخبر العظيم من رب العالمين، إذ قال: وأوحينا إلى أم موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. جعل الله جل وعلا بيوت الصالحين قبلة للاقتداء، وجعلها محرابا للطائعين ومحرابا للناسكين ومحرابا للمتعبدين. إنها الصلاة، إنها الصلاة، من ضيعها فهو لغيرها أضيع، ومن أقامها فهو لغيرها أقوم. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. نعم أيها الصالحون الأبرار، نعم يا قدوات المجتمع، اجعلوا بيوتكم قبلة وقدوة للناس. أقيموا الصلاة في نفوسكم وفي أولادكم وفي أزواجكم. وقف الحبيب فقال: أيقظوا صواحب الحجرات، فيا ربنا اغفر لنا الزلات، وأقل عنا العثرات، وامح عنا الخطيئات، وتجاوز عنا التقصير مع الأبناء والبنات، وارحمنا يا رب الأرض والسماوات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. نبي الله سليمان عليه السلام يضرب أعناق الخيل وسوقها لأنها أشغلته عن الصلاة، أشغلته عن صلاة العصر، أشغلته عن فريضة. فماذا فعل؟ حتى توارت بالحجاب. فما هو حالنا نحن اليوم؟ ليست فريضة واحدة، بل تفوت بعضنا عشرات الصلوات. طالعوا صلاة الفجر يوم الجمعة ويوم السبت حتى تعرفون من يعظم الله ومن يعظم الدوام، حتى تعرفون من يعظمون دوامات أولادهم والذهاب بهم إلى مدارسهم وأعمالهم. طالعوا حرصنا حتى تعلمون أيها المسلمون واقعنا اليوم، حتى نبكي اليوم على أنفسنا إذ يفوت على نبي من أنبياء الله صلاة واحدة. فانظروا ماذا فعل. فيا ترى من أشغله جواله، أو أشغله زملاؤه، أو أشغلته تجارته، أو أشغله بيعه، أو أشغلته شوارعه وطرقاته، أو أشغلته سيارته وزينته. ماذا تقول امرأة أشغلتها الزينة والمناسبات والأفراح واللقاءات؟ أيها المسلمون، تأملوا موقفا عظيما أيضا. فالصلاة دواء للأحزان. إليك أنت يا من فقدت الولد وفقدت صلاحه وما تلذذت بتغيره وفلاحه، طالع شأن الصلاة في بيتك. كم دعوة رفعتها وعبرة سكبتها ولذة عبرت عنها ومناجاة فعلتها لمن؟ لله. نعم لله. قبل أن تشتكي عند مدير مدرسة، وقبل أن ترفع خطابا وتوجيها لمرشد طلابي على ولدك، هل رفعت المعاملة لربك؟ هل وقفت بين خالقك؟ هل ناديت مولاك واستشعرت أن الصلاة دواء؟ جاءت البشرى لزكريا عليه السلام وهو واقف في المحراب، واقف في المحراب ماذا يفعل؟ هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فجاء الجواب يقارع أبواب السماء، يحرك الأجنة في الأرحام بقدرة الله، يرجع العظم قويا بقدرة الله، ترجع الشعرات التي ملئت بالشيء بقوة ونشاطا في البدن بقدرة الله. هرم الزوج وهرمت الزوجة، لكن جاءت قدرة الله أقوى من كل شيء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نعم، إنه الدواء الحقيقي. كل من أراد الدواء فعليه بالمحراب، عليه بالمحراب. ففي المحراب تسكب العبرات ويناجى رب الأرض والسماوات. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالبشائر سوف تتلى عليك خيرا، ويزداد نفعها رزقا. ولكن قم في المحراب وناجي رب الأرض والسماء، ناجي ربك في المحراب وأنت تستشعر خشوع قلبك ولذة روحك وتكبع عبرتك. لكن لا يكن حالك خاويا وقلبك لاهيا، حتى صدق قول القائل في بعضنا: تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة
فويحك تدري من تناديه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبتي تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة أما تستحي من مالك الملك أن يرى صدودك عنه يا قليل المروءة وأصدق من ذلك قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلحوا في حياتهم وأفلحوا في عملهم وأفلحوا في دراستهم وأفلحوا في صلاحهم وأفلحوا مع زوجاتهم وأفلحوا في جميع شؤونهم اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه
والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون ها هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يشغله الكفار عن صلاة العصر أشغله الكفار عن صلاة العصر فإذا بهم يدعو عليهم دعاء مرعبا فإذا به يقول ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة نعم نعم أما رأيت عبادة عظيمة أما رأيت عبادة عظيمة كعبادة الصلاة تنوعت في القرآن حتى تعلم أنها دواء عظيم دواء لك أيها المكروه فإنها الصلاة التي قرنت بالزكاة وإنها العبادة التي قرنت بالصبر وإنها العبادة التي قرنت بالنسك وبالجهاد وبغير ذلك إنها العبادة التي هي دواء الأحزان والآلام إنها الركعات والسجدات والدعوات والابتهالات آية عظيمة تعالج المرض النفسي ومرض الاكتئاب ومرض القلق ومرض الضيق بل حتى أمراض الوسواس إنها دواء عظيم جليل القدر تأملها فقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم إنهم لا يحزنون إنهم لا يحزنون الذين أقاموا الصلاة لا يحزنون الذين أقاموا الصلاة لا ييأسون الذين أقاموا الصلاة لا يكتئبون بإذن الله تعالى هي دواء لكل ما ترسب داخل النفس من جميع المخاوف والانفعالات السلبية ذكر موقع الألوكة عن الدراسة التي أقيمت في ماليزيا سنة 94 و900 من الميلاد أن الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والاكتئابات عملت عليهم دراسة بإسباغ الوضوء وإطالة مدة الصلاة من خلال إطالة الركوع والسجود وكانت النتيجة أن هذا الدواء أسرع بعشرات المرات بتوفيق الله تعالى من جميع الأدوية وكان صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث حذيفة وحسنه الألباني كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة حزبه أمر تأملها يا من ضاق بك أمر يوما في دراستك أو في علمك أو في رزقك أو في حياتك أو في بيتك أو في خلافاتك أو في مشاكلك أو في ظروفك أو في ديونك أو في آلامك أو في تجاراتك أو في مصائبك أو في أحزانك، فزع إلى الصلاة. قال أهل العلم: فزع إلى الصلاة إن كان فرضا صلاها، وإن كانت غير فرض تنفل، وإن كانت كذا فدع الله جل وعلا وابتهل إليه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. ما أروع أن تستشعر أن الصلاة دواء لك، دواء لك في كل حوائجك، في كل آلامك، في كل أوجاعك. تقرب إليه وتب إليه. وقفت على دراسات كثيرة وأخبار كثيرة في أن الصلاة دواء، يعوز المقام عن ذكرها هنا خشية الإطالة، لكن أن الصلاة قال الله عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من أراد أن يتغير في أخلاقه فليطل صلاته، من أراد أن يتغير في أخلاقه فليطل صلاته وليخشع في عبادته، من أراد أن يغير أخلاق لسانه فليطل تلاوة القرآن في الصلاة، من أراد أن يغير أخلاقه وتصرفات أخلاق يديه ورجليه وجميع جوارحه فلينظر إلى الصلاة. ذكر أهل السير أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه وفاة أخوه وهو في السفر، فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فتنحى عن الطريق وأوقف دابته وأناخها، ثم توجه للقبلة وصلى ما كتب الله له، ثم قام وذهب إلى راحلته ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إليك يا من فقدت زوجا ومن فقدت ولدا، وإليك يا من أصبت في هم وغم وآلام، استرجع وقل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. دواء الأحزان في الركعات والسجدات للرحمن. فاليوم الواحد خمس فرائض، نعم إنها أدوية خمسة، أدوية خمسة أساسية تأخذها أنت كل يوم. فكيف إذا دخلت في دواء صلاة الضحى وأجرها؟ وكيف إذا صليت 12 ركعة وكيف أجرها؟ وكيف إذا قمت الليل وتلذذت بكلام الرحيم الرحمن ودعوت الملك الديان، سجدت وركعت، فكيف بك إذا أوترت ودعوت الله تعالى؟ كيف بك وأنت تستشعر أن دعاء الله دواء وعلاج؟ يا مهموم، يا مغموم، يا منكوب، يا محزون، الصلاة دواء، فتقرب إلى الله بها. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد ليست ببنائها ولا أشكالها ولا فرشها ولا غير ذلك، إنما قلبه معلق بالصلاة فيها وبعبادة الله فيها وبطاعة الله فيها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعلنا من مقيم الصلاة، نحن وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وأرحامنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا لك راكعين ولك ساجدين ولك عابدين ولك طائعين ولك منيبين ولك خاشعين ولك ذليلين. اللهم اجعل الصلاة أكبر همنا، اللهم اجعل الصلاة أكبر همنا، اللهم اجعل الصلاة أكبر همنا. اللهم إنا نعوذ بك من مرض يحبسنا عن طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من مرض يحبسنا عن القرب منك، اللهم إنا نستعيذ بك من مرض يحبسنا عن السجود لك، اللهم إنا نعوذ بك من مرض يصدنا عن ذكرك، اللهم إنا نعوذ بك من مرض يحبسنا عن ذكرك، اللهم إنا نعوذ بك من مرض يحبسنا عن سماع كلامك، اللهم إنا نعوذ بك من مرض يعيقنا عن التلذذ بعبادتك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين أن تثبت المصلين والطائعين وتهدي يا رب العالمين الصادقين. اللهم يا حي يا قيوم اشرح صدور الذين تكاسلوا عن الصلوات وتركوا العبادات وهجروا المساجد، اللهم اشرح صدورهم وقربهم إلى بيوتك، اللهم قربهم إلى بيوتك، اللهم قربهم إلى بيوتك، واجعلهم ممن يعمرونها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، أصلح له بطانته وأعوانه وأسره. اللهم أمننا في بلادنا واحفظ حدودنا وجنودنا، اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك، وفق جنودنا على الثغور، احفظهم يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن إخواننا في الشام واليمن، اللهم فرج عنهم في العراق، وفرج عنهم في إيران، وفرج عنهم في جميع بلاد المسلمين. اللهم من عادى هذه البلاد فعليك به، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. نسألك يا من إذا استرحم رحم، نسترحمك يا من إذا استرحم رحم، نسترحمك يا من إذا استرحم رحم. فالبرد خلق من خلقك كما أن الحر خلق من خلقك. اللهم إنا نسألك الدفء على إخواننا في الشام واليمن وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الدفء لهم، اللهم إنا نسألك الدفء لهم كما أنزلت الدفء على حذيفة، وكما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل البرد بردا وسلاما عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تسترهم بجميل عفوك وأن تفرج كربهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم بمعافيتك واحرصهم بعينك التي لا تنام. اللهم إن أصبنا فمنك، وإن أخطأنا فنستغفرك ونتوب إليك. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.